الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في أن السعي هل يلزم الإتيان به قبل حلول الغد؟ النتيجة التي انتهينا إليها وفاقا للمشهور هو ذلك، إما على سبيل الفتوى أو على سبيل الاحتياط. والمنشأ للعدول من الفتوى إلى الاحتياط أشرنا إليه سابقا، حيث إن صحيحة العلائف الرزين احتملنا أنها نفي صحيحة محمد بن مسلم، وحيث لا نعلم إلى آخره. هذا كل مضى فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى ملاحظات في المقام. هناك بعض الملاحظات ترتبط بالموضوع المذكور، 4 ملاحظات إن شاء الله. الملاحظة الأولى إن المكلف لو أتى بالطواف قبل الظهر أو بعد الظهر فهنا يقال لا يجوز أن يؤخر السعي إلى الغد، إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط على الاحتمالين السابقين، وهذا شيء واضح. والكلام هو فيما لو فرض أن المكلف أتى بالطواف في أخريات في أواخر في آخر في آخر اليوم السابق، كما إذا فرض أنه أتى بالطواف قبل أن يحل الفاجر بنصف ساعة مثلا، وأكمله وقد بقي لحلول الفجر 2 دقيقة أو 3 مثلا مثلا، فهنا يكون الأمر كذلك. يعني ماذا يعني؟ لا يجوز تأخير السعي إلى الغد، يعني إلى الدقائق، أو أن مثل هذه الحالة ليست مشمولة علما لصحيحة العلاء السابقة. لا يبعد شنو نظرة الشريف سشنو لا يبعد دعوى الانصراف عن مثل هذه الحالة، أي انصراف صحيحة العلاء حينما سأل السائل أتى بالطواف فأحيا، هل يجوز تأخير السعي إلى غد؟ قال لا. ليس من البعيد السؤال والجواب منصرفان، ما ستقبل دعوة الانصراف ولا، منصرفان عن مثل هذه الحالة. وهذا من موارد الانصراف المقبول، رغم أنه لم ينشأ من فترة الاستعمار، وهي مرارا أنا نبهت. فإن الانصراف متى ما شعرنا به بالوجدان أخذنا به مهما كان منشأه. ولا نتقيد بالمنشأ. وهذه ملاحظة مهمة. لكن يبقى شيء، وهو أنه سلمنا بالانصراف، وأن الصحيحة صحيحة العلاء لا تشمل مثل هذا المورد. لكن كيف نثبت، كيف نثبت جواز التأخير إلى الغد في مثل هذه الحالة؟ فإنه لا يوجد عندنا دليل على المنع، كما لا يوجد دليل على الجواز. فالجواز أي جواز التأخير بما نثبته بعد قصور دليل المانع، إن هذا كلام قد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، حيث قلنا إن مقتضى الأصل العملي هو إيش قلنا؟ جواز التأخير. فإن لزوم الفورية خلفة زائدة لا يعلم بها، فهي مرفوعة بحديث البراء. ولكن ذكرنا أنه قد يدعى قبل وصول النوبة إلى الأصل العملي وجود ما يثبت اعتبار الموالاة، وهو أن الحج ذات وحدة عرفية على كلام تقدم فيما سبق. وقد انتهينا فيما سبق إلى أن هذه الدعوة لم تثبت، أي دعوة الوحدة العرفية على خلاف باب الصلاة. ولكن من ثبت عنده ذلك فيشكل عنده الأمر في جواز التأخير لعدم إمكان تمسكه بأصل البراءة، اللهم إلا أن يكون الفاصل قليلا بحيث لا يخل بمن بالوموالاة والوحدة العرفية، وحينئذ لا يعود مانع من التمسك بأصل البراءة. هذا كله في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لا يعني ترتون يقولون انصراف ما موجود، الامر اليكم. هاي بعد قلت انا دائما دعوة الانصراف شنو؟ دعوة الانصراف تبقى حينئذ وجدانية، هاي بعد كل واحد الى اخر. زين، الملاحظة الثانية، لو فرض ان المكلف اتى بالطواف قبل الظهر مثلا، وأصابه الإعياء كما إذا كان شيخا كبيرا، فإن زال عنه الإعياء بعد أن استراح ساعة أو ساعتين سيشمله آنذاك خطاب صحيحة الحلبي، وأنه لا يجوز التأخير علما إلى غد. ولكن لو فرض أن العذر عن الإعياء قد استمر به إلى شنو؟ إلى الغد، فهل في مثل هذه الحالة يكتفي بالإتيان بالسعي في الغد؟ يفترض أنه يبطل طوافه السابق لعدم تحقق الشرط عن اتصال السعي بالطواف قبل حلول الغد. لا يبعد دعوة انصراف الصحيح عن مثل هذه الحالة، فإن الصحيحة لم تفترض استمرار العذر، وإنما افترضت أن الشخص أصابه الإعياء بعد الطواف فلم يستطع أن يأتي بالسعي بعده مباشرة. فأحب أن يؤخره إلى غد، ولكن بعد افتراض أن الإعياء ماذا؟ الإعياء ماذا؟ يزول بعد ساعة أو ساعتين كما هي العادة، فإنه عادة يزول ولا يبقى إلى آخر الليل. فالسؤال هو سؤال عن مثل هذه الحالة، يعني حالة إصابة الإعياء المؤقت للإعياء المستمر إلى غد، وإلا فلا نحتمل. عندي قرينة وإلا فلا نحتمل أنه مع الإعياء المستمر إلى الغد يقول الإمام لا يجوز التأخير، ما أقدر. فهل يحتمل أن الإمام الصادق يقول رغم ذلك يكون شنو؟ إنه لا يحتمل هذا الشيء. فلاحظ الصحيحة: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا، إن السؤال يقصد منهما إذا أصابه الإعياء فلم يتمكن من الإتيان بالسعي المتصل بالطواف، لأن الإعياء مستمر إلى آخر الليل، وعليه مثل هذه الحالة ليست مشمولة للنص للانصراف ولو لأجل القرينة التي أبرزناها، وهي أنه لا يحتمل أن الإمام رغم استمرار الإعياء يقول يلزمك قبل الغد الإتيان به، لأنه بعد الانصراف نتمسك بمقتضى القاعدة وهو أصل البراءة إن لم نعتبر الوحدة العرفية على الكلام المتقدم. جيد، هذا بالنسبة إلى الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة: مو الحرج لا يثبت الصحة، يعني لا يثبت أنه شنو أن ما تأتي به يقع صحيحا، وإنما أقصى ما يثبت كما قلنا لسان لسان ماذا؟ النفي. اي ما هو هذا، انت ما ملزم، هسه بعد ديما انت بأن تأتي به الآن لأنه حركة، لكنه هل ما أتيت به ما تأتي به مع التأخير هل هو صحيح؟ لسانه ليس لسان إثبات، فلعل الوظيفة حينئذ تكون النيابة مثلا، وهذا بخلاف شنو حديث الرفع. حديث الرفع يرفع شرطية الموالاة في مثل هذه الحالة، نشك في أن الموالاة على أي حال. زين، جيد. الملاحظة الثالثة: لو فرض أن المكلف أخر السعي إلى غيره، فهل هناك مخالفة تكليفية فقط من دون ماذا؟ من دون بطلان، يعني يقع السعي صحيحا غايته يكون عاصيا وآثما للحكم التكليفي بلزوم الفوري، أو أن السعي يقع باطلا وبالتالي الطواف يقع كذلك يعني باطلا، فإن الموالاة لا تتحقق إلا بأن يعاد الطواف ثم السعي بعده قبل الغير. والجواب إن ظاهر النهي وإن كان هو الحكم التكليفي المولوي يعني في سائر المقامات، ولكن في خصوص مقامنا وما شاكله يقال بأنه ظاهر في الإرشاد، أي الإرشاد إلى فساد الساعي لو تأخر عن الطواف إلى الغد، فالنهي إرشادي وليس مولويا، ومعه فيقع باطلا فيلزم إعادة الطواف والسعي من جديد معا. أما لماذا صار النهي ظاهرا في الإرشاد ورفعنا اليد عن من؟ عن المولوية؟ ذلك إما لدعوى الظهور الثانوي في باب المرتبات الذي صار إليه غير واحد من الأعلام، فقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن جملة من الأعلام في الشيخ النائمي والسيد الخوئي دعوا ظهورا ثانويا في باب المرتبات، فمتى ما نهي عن فعل في باب المرتبات كان ظاهرا في الإرشاد إلى المانعية والفساد، فحينما ينهى عن القهقه في الصلاة فذلك ظاهر في مانعيتها وأنها توجب البطلان، وهكذا حينما ينهى عن الارتماس في الصوم فإنه ظاهر في الفساد في الإرشاد إلى الفساد وهكذا. ومنشأ هذا الظهور الثانوي إذا سألنا الجماعة وقلنا لهم بويا من لكم هذا الظهور الثانوي علمونا حتى احنا نتعلم، اجابوا بان المستند هو مستند شنو هو العرف، والعرف ببابك فاسأله ولاحظه فانه يفهم في أمثال الموارد المذكورة في مثل المورد المذكور يعني مورد المركبات يفهم على الإرشاد إلى الفساد، إنه إما أن يدعى هذا، ونحن في أبحاث سابقة قلنا نحن شنو نقول صحيح هذا الحكي دعوة الظهور في من في الفساد. العرف هيك يفهم. ترددنا وتأملنا محكمة لكن لا نجزم بذلك. إذن إما أن نتمسك بهذا الظهور الثانوي لو تم أو أن ندعي وجود ارتكاز متشرعي على أن التأخير ليس من المحققات التكليفية والمولوية. فمن أخر الساعي لا يكون آثما. إن المرتكز الشرعي منعقد على ذلك. وهذا الارتكاز يكون سببا لانصراف النهي من المولوية إلى الإرشادية. إذن اتفقنا على أن مع التأخير يبطل السعي والطواف وتلزم الإعادة من جديد. هذه الملاحظة الثالثة. والملاحظة الرابعة الأخيرة إن السيد الماتن في عبارة الماتن ذكر أن الأحواض يعني استحبابا ألا يحصل تأخير السعي عن الطواف حتى قبل حلول الغد. يعني إذا كان التأخير بمقدار معتد به كساعة أو ساعتين مثلا فأتى بالطواف ثم أراد أن يؤخر ساعة أو ساعتين يعني يذهب إلى شقة السكن أو يقعد يسولف والعصرية يجي يقول العصرية يجي وأجيبا شنو السعي مع فرض أنه لا يوجد مبرر من تعب أو غير ذلك وإنما مجرد يشتهي وما في داعي يقول لك أنا ليش مستعجل فأخليه بعد. الأحوط عدم ذلك حيث قال الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة إذا كان يعني غير ضرورة كشدة الحر والتعب وإن كان الأقوى شنو الجواز. سؤالنا هذا وسؤالنا هذا ما هو منشأ هذا الاحتياط الاستحبابي انه حتى قبل حلول الغد الاحوط استحبابا ان لا يحصل تأخير فان الاحتياط الاستحبابي يحتاج الى منشأ. ما هو منشأ هذا الاحتياط؟ يحتمل احد وجهين. الاول إن الموالاة شيء محتمل في حد نفسه فنحتمل أن الشارع يطلب أفعال الحاج بنحو لا تتحقق فواصل معتد بها وخصوصا إذا أخذنا تلك الملاحظة السابقة بعين الاعتبار وهي أن الحج له وحدة عرفية وإلى آخره. فإنه لو أخذنا تلك الملاحظة السابقة يشتد احتمال الحاجة إلى الاحتياط. وعلى أي حال نحن نحتمل أن الشرع يريد كل فعل من أفعال الحاج متصلا بالفعل السابق وهذا الاحتمال ولو لم يكن له ولو لم يكن له شنو مستند معتبر علمي، ولكن ما دام هو ثابت هذا الاحتمال في حد نفسه يعني في القلب يكفي أن يكون منشأ علما للاحتياط الاستحبابي. هذا الوجه الأول، لا بأس بذلك ما دام يحتمل، لا بأس بذلك. بل إذا فرد واحد قال أنا شيخ ما احتمل الحكي، شنو احتمال على أنه تعتبر الأفعال شيء بعضها متصل بمن بالبعض الآخر، سيرة المسلمين قد جرت ما أدري شنو ما أدري. إذا فرضت هذا الاحتمال من أساسه من جذوره أزلت، هذا بعد ما راح يكون منشأ. أما إذا فرض أن جوز قال لا أخوك احتمال موجود سرائط الأمر ما إلها مستند، فإذا سلمت على أن هذا الاحتمال موجود ولو بلا مستند وهو يكفي حينئذ الاحتياط الاستحباب. جيد، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني لهذا الاحتياط الاستحبابي أن يدعى أنه في بعض الروايات السابقة سئل عليه السلام عن تأخير السعي إلى أن يبرد، يعني الجو، فقال عليه السلام لا تسأل، إن هذا قد يفهم منه، وأسلط الأضواء على كلمة قد وقد للتقليل، قد يفهم منه ما أريد أقول جسم أن التأخير من دون عذر لا يجوز، هكذا قد ارتكز في ذهني السائل، والإمام أمضى هذا الارتكاز ولم يقل له حتى من دون حرارة الجو هو يجوز لك التأخير. إذن هذه الرواية ربما، أنا ما أريد أقول هذا حكي صحيح، هذا ما أريد أقول، بس يعني شيء يصلح علما للإحتياط الاستحبابي. أنا ارتكز في ذهن السائل عدم جواز التأخير من دون عذر، يعني حرارة الجو، والإمام أمضى هذا الارتكاز، إن هذا يصلح أن يكون منشأ للإحتياط استحبابي، إما الأول إما الثاني أو اثنينات. هذا بالنسبة إلى ملاحظات التي ترتبط بمسألتنا المذكورة. ها؟ لا لا ما قلت مستحب، أحوط، لا ترى الأحوط غير الاستحباب، مو الاستحباب نسبة إلى الشرع، نسبة إلى الشرع، فإذا نسبة إلى الشرع يحتاج إلى من؟ إلى دليل قوي، ما يصير دليل ضعيف. أما أنا ما قاعد أقول مستحب شرعا، مش قاعد أقوله الأحوط الأحسن، ضعيف مو نسبة إلى الشرع، قاعد أقول الأحسن في مقام تبرئة الذمة، وهذا لا بأس به الاحتياط الاستحبابي واقعا ما دمنا نحتمل ذلك يكون منشأ. بلي سقط واحد يقول لنا شيخنا لا تصحوا هالقدر يسوينا احوط واحوط، هذا راح يصير شنو؟ هذا قضية ثانية، هاي عنوان ثاني، لكن بقطع النظر عن هذا لا بأس بذلك ما دمنا نحتمل. على اي حال بقي ملاحظة اخرى لا ترتبط بمسألتنا هذه، وانما ترتبط بمسألة اسبق، وطبيعي انت بعدين ان شاء الله تكتبها وتذكرها مو تبقيها هنا، وما يصير شيء كما اكو بعضهم طبعوا تقريراتهم بعض المتقدمين موسى، انا قاعد اقول هيك يعني الاستاذ اذا استدرك على انه في يوم ثاني في يوم ثالث شهر مبقي شنو الاستدراك شنو. لا أخوي مو شنو المقرر يكون يرتب المطلب يحذف الزوائد يرتب الجمل ما هذا كل شيء يخليه في موقعه المناسب، مو انه كل ما اخوي ينزله هاي نقطة ضعف مو نقطة قوة. عن واحد ينزل كل ما يقوله الأستاذ لديكم اتباه لا إشكال. على أي حال ملاحظة ترتبط بما سبق وهو أنه قلنا في مسألة سابقة لم يدل دليل على لزوم النيابة في السعي، لم تدل رواية على لزوم النيابة في السعي لمن لا يتمكن من الاتيان بالمرتبة الأولى التي هي عبارة عن المباشرة بمعناها العام. لا توجد رواية تقول إذا لم يتمكن من السعي بالمباشرة فعليه النيابة، تذكرون هكذا قلنا وحاولنا أن نستفيد ذلك من روايات الطوائف إذا يعني تقدم، ولكن ربما يقال توجد رواية سأنا أذكر لكم هاي رواية لعله أفهم رواية أخرى ثانية بس هاي رواية أريد أنبه عليها. قد يقال توجد رواية تدل على ذلك وهي صحيحة أو رواية إسحاق ابن عمار، اكتب بالهامش الترديد بين كلمة صحيحة أو رواية باعتبار ورود سهل في السنة. فعلى المبني من يبني على أن سهل ضعيف تصير رواية وإلا تصير صحيح. رواية أو صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف. لحد الآن تفيدني أو ما تفيدنا؟ هذه ما تفيدنا أي بالطواف من وين بسعي أيش تفيدني؟ أقول لك ما يخاد انتظر خنشوف جواب الإمام شنو. فقال راح أحذف الجمل السابقة خلي نقاط لأن مو موضع الشاهد، موضع الشاهد في جوابنا. وإن قالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا، أي بلكت يقول الإمام ويسعى عنه بلكت يا الله، أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين. هو يعني من هو؟ صاحب العلة. وحتى ما تقدر الطوف لكن صلاة وتقدر الصلي، ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه عشان ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه. وكذلك نقطة وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 386 الباب 45 من أبواب الطواف الحديث رقم 2. طبيعي هاي عبرة الرواية علينا عبرة شقولا عبرة علينا شقولا عبرة على صاحب الوسائل، وهو صاحب الوسائل يلاحظ شنو يعني من المناسب هي الرواية الوحدة يذكرها في 10 أبواب 20 بقى. هذه هم تدل عليه من على النيابة في من في السعي، فمن المناسب أن يعقد باب أنه السعي هم فيه نيابة ويستشهد بهذا الرواية. بس عملية مجتمة واقعا عملية، يعني تعالى الرواية يكون صاحب الوسائل جنو ينظر لها نظر دقيق، ما هي يحتاج إلى دقة أنه الإمام قال هنا ويسعى عنه. على أي حال عبرت هذه على صاحب الوسائل وإلا كان المناسب أن يعقد لها بابان، ولكن إذا عبرت عليه فالشيء طبيعي. ليش؟ لأنه هاي ويسعى عنه جاي بالأثناء مو هو محط نظر شنو السؤال بداية، وإنسان عادة يلتفت إذا كان شنو مورد السؤال الشيء مورد، أما بالأثناء إجا يغفل عنه. هذه همات لا بأس، إذا هيك شيء أكو ما أدري يكون نشوفه، هذه لا بأس همات بها. زين قلت لعله أكو رواية شنو من هذا القديم ثاني أو ثالثة همات أكو، إذا واحد إلى خلقه يفتح، بس عملية كما قلت متعبة. وهي جيدة، وهي جيدة حيث دلت على أنه يسعى عنه، بل بعد ذلك قال عليه السلام وكذلك يفعل في السعي، يعني إذا لا يتمكن فيسعى عنه. إذن فيها شاهد على ما يراد في موردين، مورد الأول يسعى عنه، المورد الثاني وكذلك يفعل في السعي. ولكن الرواية بالمتن المذكور قد نقلها الشيخ الكليني في الكافي، وأما الشيخ الطوسي فقد نقلها من دون كلمة الساعي، يعني من دون ذكر مورد الشاهد، فإنه نقلها هكذا: أمر من يطوف عنه أسبوعا، مثل ذيك الرواية، ويصلي عنه، مثل ذيك الرواية. وبعدين خلينا نشوف شو يقول: وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك. انتهى التهذيب، الجزء 5 صفحة 124 رقم الحديث 407. إنه لم يفتر في هذا النقل السعي، لا توجد إشارة إلى ذلك، وحيث لا نعلم بالصادق فحينئذ يتوقف من هذه الناحية. اللهم إلا إذا بنينا على فكرة إصالة عدم الزيادة، فإن ذلك البحث الذي أشرنا إليه في محله المناسب يأتي هنا وينتفع به، فمن يبني على ذلك الأصل يمكن أن يطبق في المقام ويستفيد منه. وعليه هذه الرواية الاستشهاد بها محل تأمل من هذه الناحية. بقية حديثنا إن شاء الله في المسألة الجديدة إلى ما بعد التعطيل، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، ونراكم على خير وترونا على خير إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني عندنا أصول بمعنى من